فرق مثلا الممر هذا عظيم باب الدخول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان سلامنا في الاستدلال على البراءة الشرعية من الكتاب الكريم، وقلنا الآية الأولى التي يمكن أن يستدل بها هي قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، حيث قلنا إن اسم الموصول هنا يراد منه معنى من معاني ثلاثة، إما أن يراد منه المال، أي لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها بمعنى رزقها. المعنى الثاني هو الفعل عليه السلام، لا يكلف الله نفسا فعلا إلا فعلا آتاها، أي أقدرها عليه. الاحتمال الثالث هو التكليف، أي لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها، يعني التكليف الذي أوصله إليها. والاستدلال يتم بناء على المعنى الثالث، أما على المعنى الأول والثاني فلا يتم الاستدلال. إذن كيف نثبت المعنى الثالث؟ الجواب: نثبته بالإطلاق. فإذا أجرينا الإطلاق في الآية تكون الآية شاملة للمال والفعل والتكليف، فيتم الاستدلال حينئذ. ولكن ذكرنا في الدرس السابق بأن الشيخ الأنصاري قدس سره اعترض على ذلك، اعترض على إجراء الإطلاق في الآية، حيث قال بأن النسبة بين الفعل والمال، يعني الاحتمال الأول، أو بين يكلف والمال ويكلف والفعل، هي نسبة الفعل إلى المفعول به. أما بناء على الاحتمال الثالث فتكون نسبة الفعل إلى اسم الموصول نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، ونسبة الفعل إلى المفعول به تختلف عن نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، لأن الأولى هي نسبة المغاير إلى المغاير، أما الثانية فنسبة الفعل إلى طور من أطواره ونوع من أنواعه. ولذلك لا يمكن إرادة الجميع، بل إما أن يراد نسبة الفعل إلى المفعول به، يعني الاحتمال الأول والثاني فلا يتم الاستدلال، وإما أن يراد نسبة الفعل إلى المفعول المطلق فيتم الاستدلال، ولكن لا معينة للاحتمال الثالث وحده، فلذلك لا يتم الاستدلال بالآية، لأن الإطلاق الآية تعتمد على الإطلاق، فإذا كان الإطلاق مستحيلا فالاستدلال غير صحيح. هذا ما أشكل به الشيخ الأنصاري. أما الجواب، يذكر السيد الشهيد قدس سره جوابين عن هذا الإشكال. أما الجواب الأول، ما ذكره المحقق العراقي قدس سره، حيث قال: إننا إذا قلنا بأن الهيئة التركيبية والنسبة، يعني بين الفعل واسم الموصول، إذا استعملت في نسبتين متغايرتين فإشكال الشيخ الأنصاري واردون، ولكننا ندعي، هذا كلام الشيخ العراقي، ولكننا ندعي بأن النسبة هنا أريد منها، الآية القرآنية هنا أريد منها الدلالة على نسبة واحدة وليس على نسبة، وعلى معنى واحد وليس على معنيين. زين، ما هو ذلك المعنى وما هي تلك النسبة؟ قال لا هي نسبة الفعل إلى المفعول به، ولا هي نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وإنما المراد هو الجامع بين النسبتين. فالآية الشريفة استعملت في معنى واحد ونسبة واحدة، هذه النسبة الواحدة جامعة بين النسبتين، بين نسبة الفعل إلى المفعول به وبين نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فهناك نسبة جامعة بين النسبتين، والآية الشريفة تشير إلى تلك النسبة الجامعة. إذن الآية الشريفة استعملت في معنيين متغيرين أم استعملت في معنى واحد هو الجامع بين النسبتين؟ المحقق العراقي يقول استعملت في معنى واحد، ذلك المعنى الواحد جامع بين نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فلا يلزم من ذلك استعمال الآية في معنيين ونسبتين متغايرتين، بل استعمال في معنى واحد ونسبة واحدة هي الجامع بين النسبتين. هذا كلام المحقق العراقي. السيد الشهيد قدس سره يقول هذا الكلام غير صحيح من قبل المحقق العراقي، لأننا نسأل المحقق العراقي ما هو مرادك من النسبة الجامعة بين النسبتين؟ هل الجامع هنا هو الجامع الحقيقي أم مقصودك هنا هو الجامع العرضي الاعتباري؟ المحقق شنو قال؟ الآية استعملت في جامع بين النسبتين. نسأل المحقق هذا الجامع بين النسبتين هل هو جامع حقيقي ذاتي أم هو شنو؟ جامع عرضي. إن كان المقصود هو الجامع الذاتي فالنسبتان اللتان نريد أن نجعل لهما جامعان، النسبتان معنيان اسميان أم معنيان حرفيان؟ النسبة ما هي معنى حرفي لو اسمي؟ معنى حرفي، كل نسبة فهي معنى حرفي متقوم بطرفين. فنسبة الفعل إلى المفعول به معنى حرفي، ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق أيضا شنو؟ معنى حرفي. فإذا أردنا أن نستخرج جامعا حقيقيا فنتساءل كيف يكون استخراج الجامع الحقيقي؟ أنا مثلا عندنا زيد وعمرو وخالد، كيف نستخرج الجامع الحقيقي بين زيد وعمر وخالد؟ الجواب ما يسمى في المنطقة الأرسطي بنظرية التقشير. التقشير يعني شنو التقشير؟ أي نحذف خصوصية كل فرد. بعبارة أخرى زيد وعمر بينهما جهة اشتراك وبينهما جهة اختيار. فإذا أردنا أن نستخرج جامعا حقيقيا فلا بد أن نحذف ما بهم اختلاف ونحافظ على ما بهم اشتراك. ما به الاشتراك هو شو يكون؟ هو الجامع الحقيقي. فمثلا زيد وعمر نحذف اللون واللغة والبلد والعشيرة، ما لا يبقى لدينا إلا الحيوانية الناطقية. فهنا إذا أردنا أن نستخرج جامعا بين النسبة الأولى والنسبة الثانية فلا بد أن نحذف ما به الاختلاف وما به التمايز وما به الاختلاف وما به التمايز كما درسنا في الحلقة الثانية وسيأتينا في القسم الأول من الحلقة الثالثة في بحث المعاني الحرفية أن النسبة والمعنى الحرفي جهة امتيازه وجهة المغايرة فيه. ما هي؟ ما هي جهة الامتياز في هذه النسبة عن هذه النسبة؟ مثلا حينما أقول سرت من البصرة وأقول شنو؟ مشيت من بغداد. سرت من البصرة ومشيت من بغداد، هاتان نسبتان، ما هي جهة المغايرة بين هاتين النسبتين؟ الجواب كل معنى حرفي ونسبة تمتاز بطرفيها، فالنسبة الأولى طرفها السير والبصر، أما النسبة الثانية فطرفها المشي وبغداد. إذن ما به الاختلاف في النسب الحرفية ما هو؟ هو طرف النسبة، طرفي النسبة. النسبة لابد أن تكون بين طرفين، هذان الطرفان هما ما به الامتياز. فإذا أردنا أن نستخرج جامعا حقيقيا بين نسبتين فلا بد أن نحذف ما به الاختلاف، وما به الاختلاف هو طرفان. فإذا حذفنا الطرفين يبقى شيء أو لا يبقى شيء؟ لا يبقى شيء. لماذا؟ لأن كل نسبة متقومة بطرفيها. ولذلك قالوا بأن الجامع الحقيقي بين المعاني الحرفية مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأنه يستوجب حذف ما به الاختلاف، وما به الاختلاف هو الطرفان. فإذا حذفنا الطرفان انتفت النسبة، لأن النسبة متقونة بطرفيها، فلا تبقى جهة اشتراك حتى تكون هي الجامع الحقيقي. إذن إن كان مراد المحقق العراقي هو الجامع الحقيقي بين النسبتين فهذا ممكن أم مستحيل؟ هذا مستحيل، لأنه إذا ألغينا الطرفين انتفت النسبة، فلا جامع حقيقي بين النسب، لأن استخراج الجامع الحقيقي يؤدي إلى انعدام النسبة، وهذا خلاف المراد، فيستحيل الجامع الحقيقي بين النسب. هذا إذا كان مراده الجامع الحقيقي. أما إذا كان مراد المحقق العراقي هو الجامع الانتزاعي الاعتباري العربي والجامع العربي بين نسبتين ومعنيين حرفيين، فيكون معنى حرفيا أم يكون معنى اسميا؟ إذا عدنا معنيين حرفيين، هذا معنى حرفي وهذا معنى حرفي. فإذا أردنا أن ننتزع جامع حقيقي قلنا الجامع الحقيقي شنو؟ زين إذا أردنا أن ننتزع جامع عربي، زين هذا الجامع العربي بين المعنيين الحرفيين راح يكون معنى اسمي لو معنى حرفي؟ راح يكون معنى اسمي لأنه عربي مو حقيقي، لأنه جامع عربي. وما زال هو جامع عربي فيكون الجامع معنى اسمي. فإذا كان هذا هو مراد المحقق العراقي الجامع العربي الاسمي فنقول له هذا غير صحيح. بعبارة أخرى، أيها المحقق العراقي، إن كان مرادك هو الجامع العربي الذي يكون معنى اسميا، هل شوية نقطة دقيقة أردت تستفيدها، إذا كان مقصودك هو الجامع العربي الاسمي فإن الإطلاق لا يدل عليه. وسادي ثبت سادي ثبت إطلاق الآية شذل على الجامع اللي هو المعنى الواحد، فنقول له إذا كان الجامع عربي ومعنى اسمي فالإطلاق لا يدل عليه. لماذا؟ هاي نقطة أساسية، لأن الإطلاق ما هي وظيفته؟ الإطلاق شنو وظيفته؟ نفي معنى وإثبات معنى آخر أم لا نفي قيد عن معنى؟ الجواب وظيفة الإطلاق إذا كان لدينا معنى متعين، معنى متعين، ثم شككنا أن هذا المعنى المتعين مقيد أو ليس مقيدا فالإطلاق شو يقول لك؟ ليس مقيدا. أما إذا تردد الأمر بين معنيين، تردد الأمر بين معنيين، أحد المعنيين أخف من المعنى الآخر، أضيق دائرة من المعنى الآخر، وكان المعنى الأضيق دائرة معنى حقيقي، وكان المعنى الأوسع دائرة معنى مجازي، فهل يمكن بالإطلاق أن نثبت المعنى الأوسع دائرة اللي هو المعنى المجازي؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ نقول في موردنا من يانو، موردنا عندنا معنى واحد ونشك في قيده، أم لدينا معنيان أحدهما حقيقي والآخر مجازي؟ الجواب في موردنا الأمر يدور بين الجامع العربي كما يقول المحقق العراقي وبين إرادة المال والفعل أو إرادة التفسير. إرادة المال والفعل أو إرادة التفليك من الآية معنى حقيقي أم معنى مجازي؟ إذا قلنا الآية تدل على الهيئة التركيبية بين الفعل وبين المال، أو بين الفعل يكلف وبين الفعل، أو بين الفعل والتفليك، راح يكون استعمال حقيقي ومجازي؟ دلالة الآية على أحد الاحتمالات الثلاثة دلالة حقيقية لو مجازية؟ حقيقية لا إشكال في ذلك. أما دلالة الآية على الجامع العربي مستثنى للمحقق العراقي لا يختلط النص. قلنا له لو جامع حقيقي هذا مستحيل، لو جامع عربي زين. إذا كان جامعا عربيا فاستعمال الآية في الجامع العربي استعمال حقيقي أم استعمال مجازي؟ الجواب استعمال مجازي. لماذا؟ لماذا؟ لأننا فطالب دقيقة شوي، لأننا نتكلم عن الاسم الموصول، أن نتكلم عن إطلاق الهيئة التركيبية بين الفعل واسم الموصول. قلت أنا في الدرس السابق كلامنا عن إطلاق الاسم الموصول، لو كلامنا عن إطلاق الهيئة التركيبية بين الفعل والاسم الموصول كلامنا وين كان؟ عن الهيئة التركيبية. استعمال الهيئة التركيبية في النسبة بين الفعل والمال استعمال حقيقي لو مجازي؟ استعمال الهيئة التركيبية في النسبة بين الفعل والمال استعمال حقيقي لو مجازي؟ حقيقي. ليش حقيقي؟ لأن الهيئة التركيبية معنى اسمي لو حرفي، الهيئة التركيبية بعد هيئة معنى حرفي، فإذا استعملناها في النسبة بين الفعل والمال والنسبة بين الفعل والمال معنى الحرفي لو اسمي هم معنى حرفي، فاستعملنا المعنى الحرفي في المعنى الحرفي، وهذا استعمال حقيقي لو مجازي؟ هذا استعمال حقيقي. وكذلك على الاحتمال الثاني والثالث راح يكون استعمال الهيئة التركيبية في النسبة بين الفعل والاسم الموصول، وهذا استعمال للمعنى الحرفي في النسبة، والنسبة هي معنى حرفي، فيكون استعمالا حقيقيا. أما لو استعملنا الهيئة التركيبية في الجامع العربي الذي قال به المحقق العراقي، فالهيئة التركيبية معنى حرفي، والجامع العربي كما قلنا قبل قليل معنى الاسم، واستعمال الهيئة في المعنى الاسمي استعمال مجازي. فإذا دار الأمر بين استعمال الهيئة في المعنى الحقيقي اللي هو أحد الاحتمالات الثلاثة المال أو الفعل أو التفريق، وبين استعمالها في المعنى المجازي الذي هو الجامع العربي، فأيهما يقدم؟ أيهما يقدم؟ استعمال الأمر في المعنى الحقيقي. فإذا أردنا بالإطلاق نتمسك بالأطلاق لإثبات الجامع العربي، هاي شنو معناها؟ أي نتمسك بالأطلاق لنفي معنى حقيقي وإثبات معنى مجازي، والأطلاق يقوم بذلك أو لا يقوم بذلك؟ الأطلاق لا يقوم بذلك. الأطلاق يقول إذا عدنا معنى متعين أنا أنفي القيد، لا أنني أنفي معنى حقيقي وأثبت معنى مجازي أوسع منه. والخلاصة خلاصة الكلام أن المحقق العراقي قال الآية استعملت في الجامع، والجامع معنى واحد، فلا يلزم استعمال الآية في معنيين. الجواب أنه شنو مقصودة من الجامع؟ هل هو الجامع الحقيقي لو الجامع العربي؟ إن قلت هو الجامع الحقيقي فهذا مستحيل. ليس مستحيل لأنه لا جامع حقيقي بين النساء، المعاني الحرفية لا جامع بينها، لأن عزف الطرفين يؤدي إلى انتفاء النسبة. أما إذا كان مرادك الجامع العرضي، فالجامع العرضي راح يصير معنى اسمي لو حرفي، راح يصير اسمي، وإذا صار اسمي فاستعمال الهيئة فيه استعمال مجازي، والإطلاق لا يثبت استعمالا مجازيا، وإنما الإطلاق ينفي قيدا زائدا. فلا يمكن أن نقول بالجامع الحقيقي، ولا يمكن أن نقول بالجامع المجازي. إذن هذا الجامع هل هناك دليل عليه أو لا يوجد دليل عليه؟ بل هو إما مستحيل وإما لا دليل عليه، لأن الإطلاق لا يدل على المعنى المجازي، بل يدل على نفي قيد في معنى متعين. هذا جوابنا علما للمحقق العراقي. هاي فدلكة الجواب الحقيقية، وإن كان السيد الشهيد ما أشار إلى هاي النقطة مال المعنى المجازي والحقيقي، هاي نقطة أساسية لا بد أن تركزها في ذهنك، أنه لو أردنا الجامع العرضي لكان استعمالا للآية والهيئة التركيبية في معنى المجازي، وهذا لا يدل عليه الإطلاق. وبالأخير نقول للمحقق العراقي، نقول للمحقق العراقي إن الشيخ الأنصاري حينما اعترض هو ناظر إلى الاسم الموصول، الناظر إلى الهيئة التركيبية بين الفعل والاسم الموصول. لو كان مراد الشيخ الأنصاري هو النظر إلى الاسم الموصول لما أشكل بهذا الإشكال، لأن الاسم الموصول يمكن أن يكون جامعا بين المال والفعل والتكليف، ولا يلزم استعمال اللفظ في معنيه، فالجامع هنا حقيقي ولا إشكال في المصلحة. لذلك الشيخ الأنصاري التفت إلى هذه النقطة وحول الإشكال علما، مو استعمال اللفظ في معنيين في الموصول، لا، وإنما استعمال الهيئة التركيبية في معنيين. فلو كان مراد الشيخ الأنصاري هو الجامع بين المعاني الثلاثة، أي أن الاسم الموصول هو الذي استعمل، أكو مشكلة لو ماكو مشكلة؟ ماكو مشكلة، اسم الموصول معنى مبهم شامل للمال والفعل والتفريد، ما عندنا أي مشكلة. لذلك الشيخ الأنصاري التفت علما حول الإشكال إلى الهيئة التركيبية. لماذا؟ لأنه لو أشكل على الاسم الموصول شو راح نجاوبه؟ أكو جامع لو ماكو جامع؟ نقول له أيها الشيخ الأنصاري أنت مشتبه، لأنه يوجد جامع، وإذا وجد جامع فإشكالك. لذلك هو عدل إلى الهيئة التركيبية. لماذا عدل إلى الهيئة التركيبية؟ لأنه يعلم أن الهيئة التركيبية معنى حرفي، وإذا وجدت هيئتان تركيبيتان فلا جامع بينهما حتى نجل أكو جامع ويستعمل اللفظ في ذلك الجامع. فعجيب من المحقق العراقي أن يقول هناك جامع، أصلا الشيخ الأنصاري ملتفت لهذه النقطة، يريد يقول أصلا ماكو جامع، وإلا لو كان هناك جامع لما أشكل الشيخ الأنصاري هذا الإشكال. فكلام المحقق العراقي ليس في محله. قال وهناك جوابان على هذا الاعتراض، اعتراض من؟ اعتراض الأنصاري. الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أخذ الجامع بين النسبتين، يا نسبة نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، أي إننا نظرنا مو إلى الاسم الموصول، وإنما نظرنا إلى الهيئة القائمة بين الفعل والاسم الموصول. ويرد عليه أنه شنو مرادف بالجامع؟ هل هو الجامع الحقيقي أو المجازي؟ أنه إن أريد الجامع الحقيقي بينهما، بينهما يعني بين بين النسبتين، نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فهو مستحيل. لماذا مستحيل؟ لأنه الجامع بين المعاني الحرفية ممكن لو مستحيل؟ مستحيل، لأن استخراج الجامع يقتضي حذف ما به الاختلاف، وما به الاختلاف في المعاني الحرفية هو الطرفان، فإذا حذفنا الطرفين لا يبقى المعنى الحرفي أصلا. لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية طبعا وين تقدم؟ احنا درسنا بالحلقة الثانية، وإن كان بعدنا ما وصلنا له في الحلقة الثالثة. لماذا يستحيل؟ يقول من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب، لأن انتزاع الجامع الحقيقي يقتضي حذف ما به الاختلاف، وما به الاختلاف هو الطرفان، فإذا حذفنا الطرفين لا تبقى النسبة حتى تكون جامع حقيقي، بل تنتفي النسبة. وإن أريد بذلك افتراض يا جامع، لا النسبة الأولى ولا النسبة الثانية ولا جامع حقيقي بين النسبتين، وإنما نسبة ثالثة تعتبر هي جامع عرضي. ذات الجامع العرضي هو الذي يكون مراد الآية الشريفة. وإن أريد بذلك افتراض نسبة، افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين، إلا أنها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا، يعني تلائم النسبة الأولى نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وتلائم النسبة الثانية نسبة الفعل إلى المفعول به، فلا معينة لإرادتها من الكلام. ليش لا معينة لإرادتها من الكلام؟ لأن راح تصير جامع حقيقي لو عرضي، راح تصير جامع عرضي، والجامع العرضي استعمال الكلام فيه راح يصير استعمال حقيقي لو مجازي. ليش مجازي؟ لأن احنا كلامنا عن الهيئة، والجامع العرضي اسمي، ولا يمكن استعمال الهيئة في المعنى اسمي، راح يصير استعمال مجازي. وهنا يدل عليه الإطلاق أو لا يدل عليه الإطلاق؟ لا يدل عليه الإطلاق، لأن الإطلاق لا يحول المعنى من معنى حقيقي ضيق إلى معنى مجازي أوسع، لا، الإطلاق معنى واحد وننفي به قيدا لأنه يحولنا إلى معنى مجازي. هذا طبعا سيد يقول إذا أمكن أن نتصور ذلك، أصلا لا يمكن أن نتصور وجود نسبة ثالثة جامعة بين النسبتين، فلا معين لإرادتها من الكلام على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل. أصلا نحن نستشكل، لا يمكن أن نتصور نسبة جامعة بين النسبتين، هذا ما يمكن أن نتصوره، مستحيل. لكن لو تنازلنا وقلنا هذه النسبة ممكنة وهي جامع عرضي فلا دليل عليها، لأن الإطلاق لا يدل على ذلك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني وهو جواب السيد الشهيد قدس الروح، يقول السيد إن إشكال الشيخ الأنصاري قدس الروح أن الآية استعملت في معنيين متغايرين، المعنى الأول هو نسبة الفعل إلى المفعول به كما في المال وفي الفعل، والمعنى الثاني هو نسبة الفعل إلى المفعول المطلق كما في الاحتمال الثالث وهو التكليف، ولا يمكن استعمال الآية في معنيين متغيرين. ولكننا هذا كلام سير شيء ولكننا نقول للشيخ الأنصاري سواء قلنا بالاحتمال الأول اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ الاحتمال الأول إرادة المال أو قلنا بالاحتمال الثاني اللي هو شنو؟ الفعل أو قلنا بالاحتمال الثالث اللي هو التثبيت فعلى كل هذه الاحتمالات الثلاثة النسبة بين الفعل والاسم الموصول هي نسبة الفعل إلى المفعول به. الشيخ الأنصاري شنو قال في الاحتمال الثالث إذا فسرناها بالتثبيت؟ قال نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. احنا شنو قلنا؟ لا، نسبة الفعل إلى المفعول به. زين، إذا كانت نسبة الفعل إلى المفعول به راح تكون نسبتان، لو نسبة واحدة في الجميع راح تكون نسبة واحدة في الجميع، فلا يلزم استعمال الآية والهيئة التركيبية في معنيين متغيرين. سؤال: كيف يكون استعمال الآية واسم الموصول في المعنى الثالث وهو التكليف؟ كيف يكون استعمالا للنسبة الفعل إلى المفعول به بينما الآية شو تقول؟ لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاه. لا يكلف تكليفا، هاي مفعول مطلق ما مفعول به؟ الشيخ الأنصاري قال مفعول مطلق، احنا نقول له لا مفعول. لماذا؟ شلون يعني لا يكلف تكليفا؟ شلون يصير مفعول به؟ المعنى متحد لو متغاير؟ لا يكلف تكليفا متحد ام متغاير؟ اذا كان متحد فهو مفعول مطلق، بينما نحن ندعي انه متغاير. واذا كان متغاير شلون متغاير؟ يقول السيد الشهيد هناك معنيان للتكليف. التكليف يطلق ويراد منه احد معنيين: المعنى الاول هو التكليف المصدري الذي هو مصدر لكلف يكلف تكليفا، فيكون بمعنى كلف بمعنى حمل. الله سبحانه وتعالى يكلف الانسان، يعني شنو؟ يحمله مسؤوليه. فرأيتين معنى حمل يحمل تحميلا، فيكون معنى الايه لا يحمل الله نفسا تحميلا الا التحميل الذي اوصله اليها. هذا المعنى الاول للتكليف الذي هو مصدر. المعنى الثاني للتكليف: التكليف يطلق في الشريعه ويراد منه الحكم الشرعي. حينما اسالك ما هو تكليفك في هذه المساله، يعني شنو ما هو تكليفك؟ يعني ما هو حكمك الشرعي في هذه المساله؟ وهنا سيكون مصدرا او لا يكون مصدرا للفعل يكلف؟ لا يكون مصدرا، فسيكون معنى الايه لا يكلف الله اي لا يحمل الله. فيكلف استعمل في معناه اللي هو التحميل والإدانة. لا يحمل الله ولا يدين الله تعالى نفسا الا بالحكم الشرعي الذي آتاها. فالفعل يكلف باي معنى؟ الفعل يكلف بمعنى التحميل والإدانة، ولكن التكليف بأي معنى؟ بمعنى الحكم الشرعي. فيكون معنى الآية لا يحمل الله نفسا حكما شرعيا إلا الحكم الشرعي الذي آتاها. فيكون معنى الفعل مغاير لمعنى التكليف أم متحد؟ مغاير. وإذا أسألت اعرف للآية إذا فسرناها لا يحمل الله نفسا حكما شرعيا. هاي حكما شرعيا شنو محل من العرب؟ راح اصير مفعول به ثاني. اما لو قلنا لا يحمل الله نفسا تحميلا راح يصير مفعول به مطلق. فان اردنا المعنى الاول فالنسبة هي نسبة الفعل الى المفعول. ان اردنا المعنى الاول للتكليف، طبعا مرات يقولون الاسترداب عادة اجهزة النقال ما تستوعب لان السحب والشبكة تصير ضعيفة. ان شاء الله انتم الشبكة مالتكم قوية، فان تقول يعني الناس السؤال اريد تكون الشبكة قوية وتقول خارج منطقة التخزين، ما اريد واحد خارج منطقة التخزين. اذا استعملنا الآية في التكليف في المعنى الاول اللي هو بمعنى التحميل، فش راح يصير الآية؟ لا يحمل الله نفسا تحميلا، ايش راح يصير؟ مفعول به لو مطلق. هذا اذا كان المعنى الاول. اما اذا كان المعنى الثاني بمعنى الحكم الشرعي، لا يحمل الله نفسا حكما شرعيا، فالحكم الشرعي ايش راح يصير؟ مفعول به. زين ما هو المراد من الآية؟ الجواب المراد من الآية هو الحكم الشرعي، لان هذا هو المعنى المتعارف والدارج حينما نقول تكليف. مقصودنا من التكليف التكاليف الشرعية، ما معناها التكاليف الشرعية؟ معناها الأحكام الشرعية. فإذا تكون نسبة الفعل إلى التكليف اللي هو المعنى الثالث أيضا نسبة الفعل إلى المفعول به، فإشكال الشيخ الأنصاري غير وارد من أساسه. قال هو هذا المتعارف حينما تقول تكليف.
متعارف كلمة قال الأنصاري ذلك.
قلنا قلت الشيخ الأنصاري أنت ذهبت إلى المعنى اللغوي، أما نحن نتكلم عن المعنى الاصطلاحي. طبعا والمتعارف والمعنى الاصطلاحي واللغوي ما نروح للمعاني اللغوية. الشيخ ذهب إلى المعنى اللغوي، نقول لو نقول بالمعنى اللغوي صحيح، لكن التكليف بالمعنى اللغوي تغير صار معنى اصطلاحي، والمعنى الاصطلاحي بمعنى الحكم الشرعي، والآية تستعمل بالمعاني الاصطلاحية لا بالمعاني اللغوية. عادة الآن حينما نأتي برواية أو نأتي بآية إذا قلنا معنى اصطلاحي فهو مفعول به، وإذا قلنا معنى لغوي فهو مفعول به. لكن إذا دار الأمر بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، يعني لو قال المولى تجب عليك الصلاة، أنت شنو تحمل الصلاة على الدعاء؟ لا تحملها على معناها الشرعي الاصطلاحي، نحملها على معناها الشرعي الاصطلاحي. خالص إيه هذا سألنا هذا يبقى إن شاء الله نجيب أمس البرد. الثاني وهو الجواب الصحيح جواب تلك، وحاصله أن مادة الفعل في الآية يكلف هي الكلفة بمعنى الإدانة والمسؤولية والتحميل، ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك. يعني شنو؟ أي شموله للتكليف بمعنى التحميل والإدانة والمسؤولية، بل لذات الحكم الشرعي. أي يعني نفسر التكليف بأي معنى؟ بمعنى الحكم الشرعي الذي هو معنى الإدانة. أم هو موضوع الإدانة؟ راح يصير التكليف إذا فسرناه بالمعنى اللغوي اللي هو التحميل والإدانة، راح يصير عين الإدانة أم موضوع الإدانة؟ عين الإدانة، لذلك راح يصير مفعول مطلق. أما إذا فسرنا التكليف بمعنى الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي هو عين الإدانة أم أن الإدانة تترتب على الحكم الشرعي؟ أنه إذا جاءك حكم شرعي ولم تعمل به تدان عليه. فالإدانة موضوعها شنو موضوع الإدانة؟ الحكم الشرعي. لا، أن الحكم الشرعي هو عين الإدانة. يعني شو أريد نقول؟ أريد نقول التكليف بمعنى الشرع بمعنى الحكم الشرعي يتغاير مع يكلف بمعنى الإدانة أو لا يتغاير؟ شو أريد نثبت إحنا؟ أريد نثبت أنهما متغايران لو غير متغايرين. إحنا أريد نثبت تغاير، لأن الحكم الشرعي مو هو الإدانة وإنما هو موضوع الإدانة. فأكو تغاير ما أكو تغاير؟ أكو تغاير. زين، إذا ليش أكو تغاير؟ لأن الحكم يختلف عن موضوعه، الإدانة تختلف عن موضوع الإدانة. زين، إذا ثبتنا التغاير فالنسبة راح تصير مفعول مطلق لو مفعول به؟ مفعول به. نحن نثبت التغاير حتى نقول النسبة مفعول به. قال: بل لذات الحكم الشرعي الذي هو موضوع للإدانة. بعد أنت سيد الشهيد عبر هاي الكلمات بعد يعتبرها واضحة عنده. كمل أنت: الذي هو موضوع للإدانة فيكون مغايرا للإدانة لا عين الإدانة. يعني هو موضوع الإدانة والموضوع يغاير الإدانة. فإذا غايرها فهو إذن مفعول به، لأن نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة المغاير إلى المغاير، لا نسبة الشيء إلى ما ينطبق عليه. فلا إشكال. إيش فلا إشكال؟ لأن الإشكال مبتني على وجود نسبتين متغايرتين، وهنا لا توجد نسبتان متغايرتان، بل النسبة على جميع الاحتمالات الثلاث هي نسبة الفعل إلى المفعول به. فإشكال الشيخ الأنصاري غير وارد. هذا تمام الكلام عن إشكال الشيخ الأنصاري والجواب عنه. تبقى بعض المضار النصرة تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. على كل حال تبقى نسبة المغاير للمغاير وما تشتغل.